بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئا. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يقول المجد رحمه الله: وفقه أن ما تحمله العاقلة يسقط عنهم بفقرهم، ولا يرجع على القاتل. هذا الحديث من الأحاديث التي استشكلها أهل العلم، لأن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط دية أو أرش الجناية بموجب الفقر، ومعلوم أن أرش الجناية أو أن الدية في الخطأ إنما تكون على العاقلة، والعاقلة يتفاوتون، فمنهم الغني ومنهم الفقير. والأصل في أن جناية المخطئ تكون على العاقلة، وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف العاقلة بدفع الدية، وأهل الحديث حملوه على وجه يجمعون فيه بينه وبين سائر الأحاديث، فقالوا إن المراد هنا أن الغلام عبد مملوك، والأصل أن العبد المملوك جنايته على سيده، لأن له غنمه فعليه غرمه، ولذلك لا تكلف العاقلة بشيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أسقط ما أسقطه برضا الأغنياء، فيكون هذا من باب الصلح لا من باب أن الفقير إذا جنى على غني لا يلزمه دفع الدية، بل يتعين عليه أن يدفع الدية إذا كان القتل خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طالب سيد هذا الغلام، لأنه كان قد جنى على غلام مثله، والغلام المثل الذي هو مثله أيضا عبد، ففي هذه الحالة خرجت المسألة عن كونها دية إلى كونها قيمة، لأن ما يتلف من العبد وما يتلفه العبد يعني يكون من باب القيم ومن باب القيمة لا من باب الديات. ولذلك لم يطبق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة قاعدة الدية وأنها على العاقلة، بل القيمة قيمة الجناية التي جناها الفقير على غلام الغني قيمة تلزمه أن يدفعها، ولما كان الغلام لا مال له وماله لسيده، فصار المطلوب إنما هو من السيد أن يدفع لأن هذا عبارة عن تعويض عن متلف، وتعويض المتلفات يدفعه من أتلف أو من تلزمه مؤونة من أتلف. فهذا الحديث يعتبر مسألة خاصة وقاعدة تتعلق بالموالي ولا دخل لها في ديات الأحرار، لأن دية الحر إن كان القتل أو إن كان التعدي يعني عمدا فيلزم الفاعل القاتل، أما هو كان خطأ فإنه مما يلزم العاقلة. ولما كان الموالي ولما كان العبيد وضعهم يختلف عن الأحرار، لذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفع سيد العبد ما جناه العبد. ولما كان هذا السيد فقير، لذلك كلم النبي صلى الله عليه وسلم سادته، يعني سادة أو سيد الغني، فتنازل وتجاوز. أو أن هذه القاعدة تكون خاصة بالعبد الفقير إذا تعدى على غيره ولم يكن لدى سيده ما يدفع به أرش الجناية فيسقط التعويض، وهو من المسائل الخاصة بالموالي وبالمماليك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الخبر، قال: الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، يعني مع أحمد وأبي داود والنسائي، فيكون رواه ثلاثة من أصحاب الكتب الستة وأحمد. قال: وصحح الحافظ يعني ابن حجر إسناده. قال: وهو عند أبي داود من رواية أحمد بن حنبل عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، هذا سنده. فيكون هذا الحديث يعني أخذه أبو داود من كتاب شيخه الإمام أحمد. نعم. هذا الكلام الذي يذكره الحديث أن الجاني كان فقيرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجناية ولم لأن هذه المسألة لا تخص العاقلة وإنما تخص الجاني وسيده. قال: وهذا إسناد صحيح. قال: وفي الحديث دليل على أن الفقير لا يضمن إرش ما جناه ولا يضمن عاقلته أيضا ذلك، لكن هذا الحكم على إطلاقه محل نظر، لأن الفقهاء قيدوه بالمملوك. قال البيهقي: إن كان المراد فيه الغلام المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته. قال: وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء، فلم يجعل عليهم شيئا إما لفقرهم وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد. وهذا فيه تناقض، لأنه يقول كان الجاني حرا، والظاهر أن الجاني كان عبدا، ولذلك العاقلة لا تتحمل جناية العبد. قال: وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا إما لفقرهم وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد الواقعة من العبد على العبد على فرض أن الجاني كان عبدا يعني والمجني عليه كذلك وقد يكون الجاني غلاما حرا وكانت الجناية عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته لأن ما يجنيه الجاني إذا كان عمدا فهو المتحمل للجناية سواء كان الجاني حرا أو عبدا نعم ها؟ إذا كان الجاني غير مكلف في هذه الحال وليه يتولى الدفع وليه هو الملزم قال وقد يكون الجاني غلاما حرا وكانت الجناية عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعل في الحال عليه شيئا أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعل عليهم شيئا لفقرهم وهذا يبعد أن تكون العاقلة كلها فقراء ولا عليه لكون جنايته في حكم الخطأ ومعلوم أن الجناية الخطأ تضمن هذا معنى كلام الخطابي قال وقد أكثر وقد ذهب أكثر العترة إلى أن جناية الخطأ تلزم العاقلة وإن كانوا فقراء قالوا إذا شرعت هكذا ولا عندكم إذ شرعت قالوا إذا شرعت لحقن دم الخاطئ فعم الجواب قالوا وإن كانوا فقراء قالوا إذا شرعت لحقن دم الخاطئ فعم الوجوب الظاهر إذ شرعت لحقن دم الخاطئ لأن هذه الجناية التي وقعت منه خطأ لا بد أن تضمن ولذلك كان واجبا عليهم سواء كانوا فقراء أو كانوا غير فقراء وقال الشافعي لا تلزم الفقير يعني هذا من حيث أفرادهم يعني لو أن إنسانا أخطأ فجنى على شخص وجعلت الدية على العاقلة فإننا نطالب العاقلة فإن كان بعضهم فقراء هؤلاء لا يكلفون ما لا يطيقون وأما من كان قادرا فإنه يلزمه أن يدفع لأن الدية حق لهذا المجني عليه ولا ينبغي أن يضيع حقه بفقر بعض العاقلة ولهذا يعني ظل الحديث محل إشكال قال وقال الشافعي لا تلزم الفقير وقال أبو حنيفة تلزم الفقير إذا كان له حرفة وعمل يعني فيعمل ويدفع وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن عمد الصغير في ماله وكذلك المجنون ولا يلزم العاقلة يعني على اعتبار أنه غير مكلف لأن هذا فعل عمد والأصل في جناية العمد أنها تلزم الجاني فإذا كان الجاني له مال يدفع من ماله سواء كان صغيرا او كان ايه او كان مجنونا. اما اذا كان خطأ ففي هذه الحال تتحمل العاقلة مسألة الخطأ. قال: وضابط العترة أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله في أحد قوليه إلى أن عمد الصبي والمجنون على عاقلتهما، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين فيجعل عمدهما بمثابة الخطأ. قال: على عاقلتهما. واستدل واستدل لهم في البحر بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا عمد للصبيان والمجانين. قال: وهو توقيف أو اجتهاد اشتهر ولم ينكر، يعني فكأنه إجماع. قال: ولا بد من تأويل لفظ الغلام بما سلف، يعني على أنه مملوك، لما تقدم من الإجماع في أن دية الخطأ على العاقلة. وسيأتي أيضا حديث إن العاقلة لا تعقل جناية العبد، وسيأتي أيضا حديث إن العاقلة لا تعقل جناية العبد. عندنا بكسر همزة إن، لأنه كلام مستأنف ولا علاقة له بالجملة السابقة. ما العبد كيف يكون له عاقل؟ هل يكون للعبد عاقلة؟ العاقلة هي التي ترث، ها؟ والعبد من يرثه؟ ها؟ كيف عاقل السيد؟ ما دام سيده موجود هو الذي يرثه، فليس العبد عاقلا. قال: عن عمرو بن الأحوص أنه شهد رضي الله تعالى عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يجني جان إلا عن نفسي إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وعن الخشخاش العنبري قال: قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعي ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أبي رمشة رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرأيت برأسه ردع حنا، وقال لي أبي: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه؟ قال: وقرع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. وقال: رواه النسائي. قال: وعن رجل من بني يربوع رضي الله تعالى عنه قال: قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يكلم الناس، فقام إليه الناس فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجني أو لا تجني نفس على نفس. قال: رواه أحمد والنسائي. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله أراد أن يبين فيها الفرق بين ما يقع من الخطأ والعمد، فإن من جنى جناية عمد فهو المسؤول عنها، ومن جنى جناية عمد فهو المؤاخذ بها، ومن جنى جناية عمد فعليه جريرتها. وهذا يخالف ما تقدم من أن جناية الخطأ تلزم العاقلة، لأن الخطأ هو في الحقيقة من المصائب التي تقع للإنسان وليس له فيها دخل. ولما كان هذا الخطأ احتمال أن يتكرر، وقد يؤدي ذلك إلى عدم تمكن الجاني من دفع دية الجناية الخطأ، ولما كانت جناية الخطأ متعلقة بالمال ولا تتعلق بالنفس يعني بالقصاص، لذلك جعل الشارع الحكم على العاقلة، لأن العاقلة في الأصل أنها تستفيد من أفرادها بالميراث، فلما كان للعاقلة غنيمة فلما كان للعاقلة غنيمة هذا الفرد كذلك كان عليه غرمه، كان عليه غرمه، فلا فلذلك أوجب الشارع الدية على العاقلة، بخلاف ما إذا كان التعدي مقصودا وعمدا فإن الجاني هو الذي يتحمل الجناية، لأن الأصل في جناية العمد القصاص، والقصاص أمر يتعلق بالجاني دون غيره ولا يتعداه إلى غيره، لذلك جاءت إيش؟ نحن مر بنا في آخر الكلام على هذا الحديث أثر علي رضي الله عنه أنه لا جناية على صغير ولا مجنون، وأن عمد الصغير والمجنون يكون بمثابة الخطأ فيكون على العاقلة، بمثابة الخطأ فيكون على العاقل ولا يكون، لأن الصغير غير مكلف ولأن المجنون غير مكلف، ولهذا ليس لهم عمد وإن جنى عمدا وإن ضرب وإن قتل فيحمل قتله وضربه على الخطأ لعدم التكليف، وفي هذه الحالة يكون على العاقلة. إذا نحن الآن نقول إن جناية الإنسان إذا كانت عمدا الأصل فيها القصاص، وإنما ينتقل فيها من القصاص إلى الدية هذا بعفو من أهل القصاص وبتنازل منهم، ولذلك تكون في مال الجاني ولا تلزم العاقلة شيئا، لا تلزم العاقلة شيئا، وإنما يدفعها من ماله، وعليه تحمل هذه الأحاديث أنه لا يجني ولد على والد ولا مولود على ولد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني عليك ولدك ولا تجني على ولدك، بمعنى أنك لا تحمله ما يقع منك من تعد مقصود ومن تعد عمدا. أما الخطأ فهذا له حكمه المستقل. أورد المصنف رحمه الله مجموعة من الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه، يعني إذا كان متعد فإن تعديه لا يتجاوزه لغيره. وفي هذا تأكيد وإبطال لما كانت عليه الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا إذا تعدى شخص على آخر لا يأخذونه بجريرته، وإنما كانوا يعمدون إلى شخص آخر ويقتلونه به، يعني يقتلونه بدلا عنه، خصوصا إذا كان هذا الشخص له تأثير ومكان في مجتمعه، وهذا كله من فعل الجاهلية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل لا يجوز، وأنه لا ينبغي للمسلمين إذا تعدى أحد على آخر أن يقتصوا من غيره، بل لا يجوز لهم أن يلحقوا ضررا بغيره على اعتبار أنه من القبيلة أو أنه من العاقلة، بل الجنايات محمولة ومقصورة على أصحابها الذين فعلوها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذه المقالة في حجة الوداع، أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذا هو الحكم الذي انتهى إليه الإسلام، لأن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من تشريعات في حجة الوداع يدل على أنها هي المحكمة، وأن ما عداها أو ما يخالفها منسوخ. فهذا الحكم محكم وليس بمنسوخ. قال لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحكم بصحته، فهو دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ غير الجاني بجريرة الجاني. ثم ساق الخبر الثاني وهو عن الخشخاش العنبري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم، فقال لا يجني عليك ولا تجني عليه، بمعنى أنه لا يتحمل جريرتك ولا تتحمل جريرته، وهذا فيما إذا كانت الجناية عمدا. أما إذا كانت الجناية خطأ فلما كانت هي من باب المصائب، لذلك أصبح المسؤول عن دفعها هم العاقلة. نعم، ايه، هذا فيما يتعلق بالآثام وفيما يتعلق بالمعاصي، ويدخل في ذلك الجنايات ايضا، فالحديث يوافق الآية في هذا المعنى. قال وعن ابي رمسة رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع ابي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرأيت برأسه ردع حناء، يعني أثر الحناء، أثر الصبغ بالحناء، وقال لأبي هذا ابنك؟ قال نعم. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وهنا جاء الخبر أو جاء الأمر بأسلوب الخبر، وإنما يراد به الإنشاء. جاء الأمر بأسلوب الخبر ويراد به الإنشاء، أي لا يقع منه جناية عليك ولا تقع منك جناية عليه. فإذا وقعت جناية من واحد منكما فكل يؤخذ بجريرته ولا يتحمل الآخر جريرة الثاني. قال وقرع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحديث رواه أحمد وأبو داود، أي لا يتحمل أحد عن أحد وزره ومعاصيه وما يرتكبه من جنايات. فهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الأول وما دل عليه الحديث الثاني، وهو محمول على القصد والتعدي في الجناية. ثم ساق الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قال لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه، يعني فيما قصد من الأذى وفيما قصد من الجناية، وأما ما يدفعه على سبيل الخطأ فهذا لا يعتبر مؤاخذة، وإنما هو من باب التعاون على البر والخير، ومن باب التعاون لأن هذه مصيبة تقع على الجاني إذا جنى خطأ، فالمصيبة إذا وقعت على الجاني في هذه الحالة يتعاون معه أولياؤه من باب الغرم بالغنم، أو من باب مقابلة الغرم بالغنم. ثم قال: وعن رجل من بني يربوع، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الحديث بين أن له صحبة وجهالته لا تضر، لأن كل من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يكلم الناس، بمعنى أنه يعني يخطب فيهم، وربما كان هذا في ما سبق أن مر أنه تكلم وخطب الناس في يوم عرفة. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يكلم الناس، فقام إليه الناس، يعني بعض الناس أو بعض من كان جالسا، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا، يعني هؤلاء بنو فلان الذين وقع منهم قتل لشخص معين، والمراد بقوله بنو فلان يعني بعض بني فلان، لأن الجاني لم يكن كل القبيلة وإنما كان واحدا منهم، فنسبوا الجرم إلى القبيلة كلها، والواقع أن الجرم إنما هو لواحد من أفراد القبيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تجني نفس على نفس، لا تجني نفس على نفس، أي إذا كان هذا الشخص الذي جنى على هذا الرجل من هذه القبيلة فإن القبيلة لا تؤخذ بجريرة من جنى. فكلها أحاديث تدل على أنه لا يجوز أن يؤخذ أحد أفراد القبيلة ممن لم يقع منه جناية بجناية غيره من أفراد القبيلة. ها؟ ايه؟ ما نسانا ايش تقول؟ ايه من الذي مات؟ القاتل. ايه قتله عمدا ولا قتله عمدا؟ في هذه الحال يودى من بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يتحمل، لأن العاقلة ما تتحمل قتل العمد. واضح؟ ايه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا أبو داود، كما روى عنه ذلك صاحب التلخيص يعني الحافظ ابن حجر، لأنه أشار إلى أن الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. قال أيضا رواه أبو داود. قال: ورجال إسناده ثقات إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول. فيكون حديثه يعني يتوقف على الاعتبار والاعتباد، فإذا توبع ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحة، لأن رواية المقبول تعد رواية ضعيفة. قال: وحديث الخشخاش، قال: أورده يعني الحافظ ابن حجر في التلخيص وسكت عنه. قال: وله طرق رجال أسانيدها ثقات. قال: وروى نحوه الطبراني مرسلا بإسناد رجاله ثقات. فالمرسل يعضد الإيش؟ المسند. قال: وحديث أبي رمثة أخرجه أيضا النسائي والترمذي وحسنه. قال: وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم، فهو حديث يعد في الصحيح. قال الحافظ: وأخرج نحوه أحمد والنسائي من رواية ثعلبة بن زهدم. قال: وللنسائي وابن ماجه وابن حبان من رواية طارق المحاربي. قال: والابن ماجه من رواية أسامة بن شريك. أي فهذه كلها طرق لهذا الحديث، حديث أبي رمثة. قال: وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا البزار، ورجاله رجال الصحيح. قال: وحديث الرجل من بني يربوع رجال أحمد رجال الصحيح، يعني لأن أحمد أخرجه، والرجال كلهم روي لهم في الصحيح. وأحاديث الباب يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا. والثلاثة الأحاديث الأول تدل على أنه لا يضمن الولد من جناية أبيه شيء، ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيء، وكما قلنا هذا محمول على العمد. أما عدم ضمان الولد فهو مخصوص من ضمان العاقلة بما سلف في حديث جابر، حيث بين إن الولد لا ليس من العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث المرأة التي جنت عليها ضرتها وأسقطت وماتت، ورث ديتها لزوجها وولدها. قال: وهو دليل على أن الولد ليس من العاقلة. لكن هذه الأحاديث كما قلت ينبغي أن تحمل على الجناية العمد دون الخطأ. قال وأما الأب فقد استدل بهذه الأحاديث على أنه لا يضمن جناية ابنه كما أن الابن لا يضمن جناية الأب. وإلى ذلك مذهب مالك والشافعي في الابن والأب كما تقدم، وجعل هذه الأحاديث مخصصة لعموم الأحاديث القاضية بضمان العاقلة على العموم، فلا يكون الأب والابن من العاقلة. لكن في الحقيقة إن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الأحاديث تتناول الجناية والعمد، وأما مسألة الضمان ضمان العاقلة فإنما هي مخصوصة بجناية الخطأ. فهذه الأحاديث لا تصلح أن تكون مخصصة لأحاديث العاقلة، لأنها في موضع وفي أمر لا علاقة له بالقتل الخطأ. نعم. هذا إذا سلمنا بهذا الاستنباط، ونحن لا نسلم بهذا الاستنباط، نقول لا، الولد والوالد ما داموا عصبات فهم من العاقلة، ما داموا عصبات فهم من العاقلة. وهذه الأحاديث التي جاء فيها أنهم لا يضمنون هذه محمولة على العمد، وفرق بين العمد وبين الخطأ. قال وجعل هذه الأحاديث مخصصة لعموم الأحاديث القاضية بضمان العاقلة على العموم، فلا يكون الأب والابن من العاقلة التي تضمن الجناية الواقعة على جهة الخطأ. قال وخالفتهما في ذلك العترة، يعني خالفت مالك والشافعي، فلا في ذلك العترة كما سلف. ويمكن الاستدلال لهم أن هذه الأحاديث قاضية بعدم ضمان الابن لجناية الأب والأب لجناية الابن، سواء كانت عمدا أو خطأ، يعني أنها مطلقة، لكن نقول هي مخصصة بأحاديث الخطأ، سواء كانت عمدا أو خطأ فتكون مخصصة بالأحاديث القاضية بضمان العاقلة. وهذا وإن سلم فلا يتم باعتبار الابن، لأنه قد خرج من عمره. قال ولكنهما مخصصان بأحاديث ضمان العاقلة المتقدمة، لأنها أعم مطلقا كما خصص بها عموم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وقد قدمنا أن ضمان العاقلة لجناية الخطأ مجمع عليه على ما حكاه صاحب الفتح، يعني وما دام مجمع عليه فيقدم على ظاهر هذه الأحاديث وتحمل هذه الأحاديث عليه، يعني أن الأصل عدم الضمان إلا إذا كانت الجناية خطأ فتضمن العاقلة. ثم هنا اختلف يعني رأي المحقق الشوكاني ومن قبل المجد بن تيمية في من هم العاقلة، أيدخل الولد في العاقلة أو لا، ويدخل الأب في العاقلة أو لا، فهم يفرقون بين الأب والولد، فأخرجوا الولد من العاقلة بحديث جابر وأدخلوا الأب في العاقلة. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الأحاديث لا تتعارض مع أحاديث العاقلة، لأن هذه الأحاديث محمولة على الجناية العمد، وأحاديث العاقلة محمولة على الجناية الخطأ. فإذا جنى الإنسان جناية خطأ لزمت العاقلة أن تدفع عنه، وأول أفراد العاقلة هم عصبته الذين يرثون، وأول من يرث بالتعصيب هو الولد، لأن بعض أفراد العصبة قد يرث بالفرد، كما لو اجتمع في مسألة ابن وأب، فإن الأب يكون صاحب فرض، كما قال جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فيتحول من كونه عصبة إلى كونه صاحب فرض. أما الولد أو الابن فلا يمكن أن يرث بغير التعصيب، لا يرث بغير التعصيب، والعاقلة هم ورثة الميت بالتعصيب، ولذلك يدخل الولد فيها دخولا أوليا. قال: نعم. وأما حديث مسعود رضي الله عنه وحديث الرجل الذي من بني يربوع رضي الله عنه، فهما يدلان على أنه لا يؤاخذ أحد بذنب أحد في عقوبة ولا ضمان، ولكنهما مخصصان بأحاديث ضمان العاقلة المتقدمة، لأنهما أعم، يعني لأنهما أي هذان الحديثان أعم مطلقا، كما خصص بها عموم قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد قدمنا أن ضمان العاقلة لجناية الخطأ مجمع عليه على ما حكاه صاحب الفتح. قال: وقد حمل المصنف رحمه الله هذه العمومات على جناية العمد، وهذا هو الصحيح كما سيأتي. قوله: وعن الخشخاش، قال: بخائين معجمتين مفتوحتين وشينين معجمتين الأولى ساكنة. قوله: عن أبي رمثة، قال: بكسر الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة وثاء مثلثة وتاء تأنيث. واسمه رفاعة بن يثرب أو رفاعة بن يثرب بفتح التحتية، بعدها مثلثة ساكنة، ثم راء مكسورة، ثم باء موحدة، ثم ياء النسبة. وفي اسمه اختلاف كثير. قوله: ردع، قال: بفتح الراء وسكون الدال المهملة بعدها عين مهملة، وهو لطخ من زعفران، أو دم، أو حناء، أو طيب، أو غير ذلك، يسمى بالردع. وهنا قيده بأنه ردع حناء، وإنما أراد بلفظة الردع إذا أطلقت تكون اللطخة من هذه الأشياء. قال: وهو ها هنا من حناء، كما وقع مبينا في الرواية. قوله: بجريرة أبيه، قال: بجيم فراء تحتية، بجيم فراء فتحتية فراء فهاء التانيث. قال: في القاموس: والجريرة الذنب والجناية. وعلى ذلك تحمل هذه الأحاديث على أنها في الجناية العمد. ثم قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. قال: رواه الدارقطني. قال: وحكى أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما مثله. وقال الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء. قال: رواه عنه مالك في الموطأ. وعلى هذا وأمثاله تحمل العمومات المذكورة. يعني الأحاديث الواردة السابقة تحمل على هذه المعاني، يعني على معاني العمد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وعن عمر رضي الله تعالى عنه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.